بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة النور عند قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الآيات، تأملوا في المناسبة الجميلة بين هذه الآيات والآيات المتقدمة، لما ذكر الله تعالى الأنوار التي في قلوب المؤمنين، وذكر الظلمات التي في قلوب الكفار الجاهلين، ذكر آيات كونية وهي دلائل على توحيد الله تنير القلوب. فهذه الآيات الكونية من أعظم ما يستنير به قلب المؤمن إذا تفكر في هذه الآيات. فذكر النور الذي في قلب المؤمن وصفات المؤمنين، كيف يزداد هذا النور بالتفكر في آيات الله جل وعلا. وأيضا من المناسبات، تأمل لما ذكر الله تعالى تسبيح المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي المقابل قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فالكون كله يسبح الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. هل نرى هذا بأعيننا الإخوة؟ لا. فالرؤية هنا ماذا؟ رؤية قلبية. فالرؤية في القرآن قد تكون بالعين: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه مثلا. وقد تكون رؤية بالقلب، والعلم اليقيني في القلب يعبر عنه بالرؤية، كأنك ترى هذه الحقيقة بعينك. لماذا؟ لأنها خبر من الله جل وعلا، والمؤمن يوقن بما جاء من عند الله كأنه يراه بعينه. فقال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ربما ترى هذه الحقيقة بالعين، كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورآها الصحابة رضي الله عنهم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الله أكبر، تخيل، رأوا هذا بأعينهم في بعض المخلوقات، وهكذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يجلس ويسبح الله ويذكر الله: يا جبال أوّبي معه والطير. سبحان الله. فرآها بعض الناس من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن المؤمن في الحقيقة كأنه يرى هذه الحقيقة بعينه ويسمعها بأذنه، لأنها يقين من عند الله جل وعلا. ما أروع هذه الحقيقة! والله هذه حقيقة يستنير بها القلب، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، لأنها من أعظم براهين التوحيد وعظمة الله جل وعلا. كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله لو يتخيل المسلم هذا الأمر دائما في حياته، تخيل الآن لو ينكشف لك عن هذا الأمر، ينكشف الغطاء وإذا بك تسمع تسبيح المخلوقات من حولك ولو لثوان معدودة. تخيل الآن نحن جلوس هنا نسمع صوتا يخرج من الجدران، سبحان الله سبحان الله مثلا، أو من الأرض التي تجلس عليها، أو من اللباس الذي تلبسه، لأن كل شيء يسبح الله، من حيوان من نبات من جماد. تخيل لو تسمع هذا الصوت لثوان، كيف يكون حال قلبك؟ الله يرتجف قلبك من هيبة الله وعظمته. لماذا لا نصدق لا نوقن حقا بهذه الحقيقة؟ لماذا ما نستشعر هذه الحقيقة دائما في حياتنا؟ وأنت تمشي وأنت جالس وأنت مع أهلك تستشعر، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ذكر من في السماوات ومن في الأرض، هنا عبر بمن التي تدل على العاقل تشريفا لهذا التسبيح، وإلا فيسبح له الجماد والحيوان والنبات يدخلون في هذه الآية، لكن عبر بما يدل على العاقل تشريفا للتسبيح، فمن قام بهذا التسبيح فكأنه من العقلاء حتى لو كان حيوانا أو نباتا أو جمادا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ثم ذكر الطير، لماذا؟ إشارة لما بين السماوات والأرض حتى يعم كل الأماكن. قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات من الملائكة والأرض من عمارها والمخلوقات أيضا في السماوات الله أعلم بها، ثم قال: والطير، يعني كذلك الطير تسبح الله جل وعلا، والطير صافات، فأشار إلى ما بين السماوات والأرض، والطير صافات صافات. ما إعرابها؟ حال. والطير تسبح الله حال كونها صافات، يعني صافات أجنحتها، هي صورة من صور قدرة الله جل وعلا، كيف سخر لهذا الطير هذه الأجنحة وتطير بها في جو السماء. لكن لماذا قيد الله تعالى تسبيح الطير في هذه الحالة بالذات، مع أن الطير تسبح الله تعالى حال كونها صافات أو جالسة على الأرض مثلا أو قائمة على الأرض، لكن أو في عشها أو وهي تقبض جناحها، لكن لماذا خص هذه الحالة والطير صافات؟ ها؟ التسبيح أصعب. نعم نعم إيه معروف يعني، لكن لماذا خصها؟ وأنا خطر في ذهني مثل ما قال أخونا الله أعلم، يعني والطير صافات، يعني الطير لما تصف جناحها تقبضه وتصفه يعني تكون مشغولة بالطيران، فكأن هذا فيه إشارة إلى حتى مع شغل الطير بطيرانها فهي ما تنسى تسبيح الله، والله أعلم. وكأن هذا يقابل ما تقدم من قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا مثل الطير الذي يطير، وهذا الإنسان الذي يسير في الأرض في تجارته في أشغاله في الدنيا، وكذلك الطير مشغولة بطيرانها وانتقالها من مكان إلى مكان لكنها ما تنسى ذكر الله. فكذلك المؤمن ما ينسى ذكر الله أبدا. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. وإذا كانت الحيوانات حتى مع انشغالها بمصالحها تسبح الله، فكيف يليق بالمسلم المؤمن الذي عرف الله وعرف عظمة الله أن يقصر في تسبيح الله؟ ولهذا ما يليق أن يكون الحيوان أكثر ذكرا لله منك، والله تعالى قد اصطفاك وكرمك على الحيوانات. وجاء في هذا حديث فيه ضعف عند أحمد، قال رب يعني دابة أكثر ذكرا لله من صاحبها، سبحان الله. ثم أكد الله تعالى هذا التسبيح وحققه، لكن بما يتناسب مع جو سورة النور، فقال كل من هذه المخلوقات من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه، سبحان الله. كل مخلوق علمه الله تعالى كيف يسبح الله وكيف يصلي لله. تأمل كيف قال كل قد علم صلاته، إذن هي تصلي، كما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل قد علم صلاته وتسبيحه، علمه الله فعلم كيف يصلي لله كيف يسجد لله كيف يسبح الله. كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني إذا كانت هذه المخلوقات العجماوات على نور من ربها على هداية من ربها تعرف كيف تعبده كيف تصلي له كيف تسبحه، فكيف بهذا الإنسان؟ كيف لا يكون هذا الإنسان على نور من ربه؟ كيف لا يعرف ربه وفطرته تلح عليه أن يقترب من ربه أن يعبد ربه أن يوحد الله وأن يتفكر في مخلوقاته؟ كيف بعد ذلك يعرض عن الدين ويعرض عن الصلاة وعن تسبيح الله وهذه المخلوقات كلها تسبح الله وتصلي لله؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولهذا والله أعلم هذا يتناسب مع سورة النور، لأن قوله قد علم الصلاة وتسبيحه يعني الله تعالى هداه وعلمه، فكأنها على نور من ربها. فكذلك المؤمن الإنسان في الدنيا لا يليق أن يكون في الظلمات متخبطا لا يعرف ربه ولا يعرف كيف يعبد ربه، وهذه المخلوقات علمت كيف تعبد ربها جل وعلا. كل قد علم صلاته وتسبيحه، قال ابن كثير كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ولهذا جاء في وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه المؤمن لما مات نوح كان على فراش الموت، قال لابنه أوصيك باثنتين، قال أوصيك بلا إله إلا الله وذكر شيء من فضلها، ثم قال له وآمرك بسبحان الله وبحمده، وآمرك بسبحان الله وبحمده. سبحان الله، هذه وصية نوح، يعني خلاصة دعوة هذا الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل خلاصة دعوته 1,050 عاما وصيته التي يقدمها لمن بعده لابنه لأقرب الناس إليه، يوصيه بلا إله إلا الله، ثم قال وآمرك بسبحان الله وبحمده، قال فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني حتى اليوم يقولون في ما يسمى يعني ما في الاكتشافات الحديثة، يقولون اكتشف أن ما من جسم مخلوق إلا وله ذبذبات صوتية لكن ما يسمعها الإنسان وما يفقهها، وسجلت بأجهزة أن كل جسم حتى لو كان جمادا أو حيوانا أو نباتا له ذبذبات صوتية، فما تدري لعل هذا يكون من تسبيحها، ولكن كما قال ولكن لا تفقون تسبيحهم، قال بعضهم ما قال لا تسمعون تسبيحهم، إن قد يكتشف قد يعرف بالأجهزة لكن لا تفقهون تسبيحهم، يبقى هذا لله جل وعلا. سبحان الله. وكما تعرفون إخوة بعض العقلانيين عند هذه الآيات يقول تسبيح الكائنات معناه ما خلقه الله تعالى في هذه الكائنات من مظاهر القدرة وعجيب صنعها، فمن رآها سبح الله، يعني كونها مخلوقة على صورة فيها عظمة وفيها قدرة وفيها حكمة، هذا معنى التسبيح، يعني جعله تسبيحا مجازيا ليس حقيقيا، هذا تفسير باطل. المخلوقات خلقت نعم على صورة عظيمة متناسقة بديعة، وهذا جاء ذكره في القرآن، أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخره، لكن هنا حقيقة أخرى زائدة على الحقيقة المذكورة. ولهذا الرازي رحمه الله استدل على أن هذا تسبيح حقيقي بذكر بعض الهدايات للكائنات في أمور معاشها، يعني كما تعرفون مجتمع النحل مثلا كيف تبني النحلة أو يبني النحل خليته على هذا الشكل السداسي بدون فرجار ولا آلات منعدم الفراغات، من هداها؟ هناك ملكة وهناك خادمات، هناك من يحرس الخلية، وهناك مستكشفات لمواقع الزهور، وهناك من ينظف الخلية، يعني عالم. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمم أمثالكم، يعني كما هدانا الله تعالى لمصالح دنيانا كذلك هداها الله لمصالح دنياها، وكما علمنا الله تعالى أمور عباداتنا فكذلك كل قد علم صلاته وتسبيحه، أمم أمثالكم. وهكذا مجتمع النمل، وذكر أشياء عجيبة أول مرة أقرأها، قال السلحفاة تتناول بعد أكل الحية الزعتر حتى تتقي به السم الذي في الحية، قال وأنه شاهد طائر الحبارة يأكل أفعى ثم أخذ بقلة يعني اقتلعها وأكلها، قال فنظرت فإذا بها جرجير بري، قال فنظرته يوما فقلعت البقلة وأكل الحية وبدأ مسكين يبحث عن البقلة ما وجدها فمات. يعني كيف الله هدى إلى أن هذا الجرجير يعارض سم الحية؟ سبحان الله. فقال بعد ذلك بعد أن ذكر بعض هذه العجائب، قال فإذا جاز ذلك فلما لا يجوز أن يقال إنها ملهمة من عند الله فتسبح الله جل وعلا، ونحن ما نحتاج إلى هذا، القرآن واضح، كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحان الله. ثم
تعلق الآيات، الآية تعلق قلوبنا بمراقبة الله جل وعلا. قال: والله عليم بما يفعلون. والله عليم بما يفعلون، بما تفعل هذه الكائنات من تسبيح الله وصلاتها لله سبحان الله. والله عليم بما يفعلون. إذا كان الله تعالى عليم بما يفعله هذه، ما تفعله هذه الكائنات من ذكر وتسبيح وصلاة، فكذلك الله تعالى لا تخفى عليه خافية. تصلي ركعتين في ظلام الليل، الله تعالى يراك، يعلم ما في قلبك من تعظيم، من الشوق للقائه. تسبح الله وما يشعر بك أحد، فالله تعالى يسمعك. والله عليم بما يفعلون. تأمل هنا، قال بما يفعلون، ما قال بما يعملون. لماذا؟ يقولون أيهما أعم أو أوسع؟ يقولون الفعل أوسع من العمل. قال الله جل وعلا: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تأمل لما ذكر الجزاء ذكر العمل، لأن في أعمال قد يعني ليست لك وليست عليك، فقالوا العمل هو الفعل المبني على علم، لأنك إذا قلبت حروف الكلمة عمل علم، فقالوا العمل فعل بعلم، وهذا الذي يجزى عليه الإنسان. أما أفعال بدون قصد بدون علم يتجاوز عنك فيها، لكن الفعل أوسع. ولذلك لما ذكر علمه ذكر الفعل، قال: وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، يعني بكل الأفعال. ولما كان الحديث هنا عن الحيوانات ناسب أن يقول ماذا؟ يفعلون، يفعلون، حتى يميز بين الإنسان الذي كرمه الله بالعلم فيطلق على فعله أنه عمل، وبين الحيوان. قال: والله عليم بما يفعلون. ومع كمال علمه جل وعلا أيضا تعلق الآيات قلوبنا بكمال قدرته وملكه جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. واجتماع العلم والقدرة هذا به يتم الكمال. ولله ملك السماوات والأرض، ما يخرج شيء من هذه المخلوقات عن ملكه، تسبيحها وصلاتها هذا من مظاهر ملكه جل وعلا، فهو الملك، وهذه الكائنات كلها تسبح الله. هذه حجة عظيمة على الإنسان، كيف بعد ذلك لا يسبح الله ولا يعبده؟ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، وإلى الله المصير. ثم كل هذه الكائنات تصير إلى الله جل وعلا. وهذه الكائنات ليس عليها جزاء، الله تعالى يقضي بينها بالعدل، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقال لا كوني ترابا. لكن الأمر العصيب على هذا الإنسان، وراءك جزاء وحساب وجنة ونار، وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم تنتقل الآيات إلى مشهد آخر من مشاهد الكون أيضا يتناسب مع جو سورة النور. وأيضا لما ذكر ملكه ذكر شيئا من صور التصرف في ملكه كيف يشاء جل جلاله. قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. هذه الرؤية ماذا؟ ها؟ بصرية حقيقية، لأنك ترى هذا بعينك كيف تتجمع السحب، وحتى الذي لا يرى يعلم. ألم تر أن الله يزجي سحابا؟ يزجي ما معنى يزجي؟ يسوق، يجمع. لكن نحن نريد أصل الكلمة. تقول وجئنا ببضاعة مزجاة، إيش معنى مزجاة؟ رديئة، قليلة، فلقلتها ما حد يقبلها، كل واحد يدفعها. عرفتم الدفع؟ يزجي سحابا، يدفع، يحرك، يسوق. فكذلك هذه بضاعة مزجاة قليلة، كل واحد يدفعها ما يريدها. قال ابن فارس: زجى يعني رمى بالشيء وسيره. وأعجبني كلام ابن كثير، قال: يزجي سحابا، قال: سوقه السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة، وهو الإزجاء. تأمل في دقة لما قال وهي ضعيفة، مثل ما قلنا البضاعة الرديئة والقليلة، يعني بضاعة ضعيفة ما لها قيمة في السوق، فيزجيها من يعني يأخذها أو تلقى إليه ما يقبلها. فكذلك يعني هذا مبدأ تكون السحاب، يزجي سحابا. فيعني انظر إلى الإعجاز يعني العلمي في هذه الكلمات الدقيقة في القرآن. يزجي سحابا، وفي يعني آيات أخرى يعني الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير. فيعني هكذا تتكون السحب، كما اكتشف اليوم أن السحب تأتي فتحمل ذرات الماء وقطرات الماء المتبخرة من المحيطات والبحار فتحملها، فكلما حملتها أيضا تصاعدت أبخرة أخرى وهكذا. فتلاحظ مناسبة كلمة يزجي لحمل القطرات الضعيفة القليلة في بداية تكون السحب، فهذا في حد ذاته إعجاز علمي في هذه الكلمة: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. ثم أيضا الله تعالى ذكر هذه الكلمة في القرآن في هذا الموضع والموضع الآخر، أين؟ في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، فقط في هذين الموضعين. وأنت إذا ركبت الطائرة، وأكثركم رأى هذا المشهد، وكانت السماء مغيمة، كيف تنظر لما تنظر إلى الغيوم؟ كأنها ماذا؟ نعم، يعني كأنها يعني أمواج بحر متلاطم. سبحان الله، كيف يصور القرآن لنا يعني هذه السحب قبل أن تصورها الأقمار الصناعية أو قبل أن يركب الإنسان الطائرة؟ يعني كما قال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يعني يسير الفلك، وقال يزجي لأن الحركة في الماء سريعة وسهلة، فكذلك يزجي لكم الفلك في البحر. فإذا جمعت بين الآيتين كأن هذا يشبه هذا، الله أعلم. يزجي لكم الفلك في البحر، وهكذا يزجي السحاب. قال: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يؤلف بينه يعني يجمعه بعد تفرق، لأنها قطرات ماء وذرات للماء، بخار الماء، فتتجمع. ثم يؤلف بينه، التأليف إنسان يجمع معلومات يؤلف كتابا، يجمع. والألف مئات مجموعة، والألفة يعني اجتماع يعني شديد. فكذلك يؤلف بينه. قال: ثم يجعله ركاما. ركاما يعني ماذا؟ متراكم، بعضه فوق بعض، طبقات. واليوم من الحقائق العلمية المعروفة أن السحاب الركامي، وهم يقسمون السحب أنواعا، فيقولون المزن الركامية أو السحاب الركامي هو وحده الذي تتكون فيه حبيبات البرد الثلجية، وهذا ما جاءت به الآيات. قال فترى الودق، يعني ماذا؟ المطر، يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فذكر الله تعالى هنا المطر والبرد والبرق، وهذه كلها اكتشف أنها ما تتكون إلا إذا حصل تراكم في السحب، فهذه تكون في السحب الركامية. أما ما أدري السحب الأخرى إيش يسمونها، الريشية ولا نسمع هذا من أولادنا في العلوم وفي نسيت. المهم، لكن من قريب سمعت في العلوم يقول يعلمونهم ركامية وما أدري إيش، وأقول سبحان الله، يعني ها إيش رعدية ممكن إلى آخره. لا، الركامية هي الرعدية نفسها. فالمهم قال ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق المطر، لكن لماذا سمي المطر ودقا هنا؟ كلمة ودق قال ابن فارس كلمة تدل على إتيان وأنسة، يعني أنس، يعني ذكر معنى ما أدري ما يليق، لكن قال أتان وديق إذا أرادت الفحل، يعني أنست به واشتاقت له. يقولون المطر أيضا سمي ودقا، لماذا؟ أمر واضح الآن. نعم، يفرح الناس بمجيئه ويأنسون بمجيئه. فقال فترى الودق يخرج من خلاله، يخرج من خلاله يعني من خلال يعني السحب المتراكمة، حقا مثل شيء يعصر ويخرج من خلاله. طيب، ولعلنا نرجع إلى هذه الكلمة في مناسبتها لجو السورة، لكن نكمل الآية أولا. ثم ذكر ما هو أعظم من المطر، قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من ثلاث مرات، خلينا نأخذ من هذه واحدة واحدة. وينزل من السماء، من هنا إيش معناها؟ ابتدائية، ابتداء الغاية، من السماء من جبال. لا لا، زائدة خليها، يعني إذا ما وجدت لها معنى تقول زائدة للتوكيد، لكن ممكن تكون زائدة للتوكيد، يعني نزل، لا أنا ما تحتمل زائدة التوكيد. وينزل من السماء من جبال، هل كل الجبال تنزل ولا تبعيضية؟ تبعيضية بعض. من جبال فيها من برد، من برد لبيان الجنس، لأن إيش جنس هذه الجبال؟ جبال صخور ولا جبال إيش؟ قال من برد. هذا مثال جيد في النحو، إذا أردت من ابتداء الغاية ومن تبعيضية ومن لبيان الجنس. وينزل من السماء من جبال، هنا وقف مفسرون القدماء، كيف من جبال؟ هل السماء فيها جبال؟ فبعضهم قال هذا يعني من باب التكثير، كما يقال فلان يملك جبالا من المال وليس على حقيقته، هكذا قالوا، يعني بعضهم قال. وقال ابن كثير رحمه الله الجبال هنا كناية عن السحاب. نعم، يعني ما أدق كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا الذي يمشي على ظاهر النصوص. قال الجبال هنا كناية عن السحاب، يعني حقيقتها السحاب لكن كناية عنها، فهي جبال من سحب. واليوم يعني أيضا أظنكم رأيتم هذا المشهد في الطائرة، لما تنظر يعني إلى السحب أسفل منك والله كأنها مثل الجبال تماما. ولهذا يعني ذكروا أن السحب الركامية، يعني لما تتكون السحب الركامية تأتي أحيانا بعض تيارات الهواء، فيعني تأخذ بهذه السحب فتمدها على شكل يعني رأسي حتى تصل إلى 15 مترا طولها، 15 متر. تكون كهيئة ماذا؟ الجبال الشامخة في السماء. الله أكبر. قال: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. يعني تأمل هنا، ذكر البرد. قال العبرة من هذه الآية الكونية، قال: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. سبحانه جل وعلا. فيصيب به يعني المطر أو البرد من يشاء رحمة لهم أو نقمة عليهم إذا زاد عن حده، ويصرفه عن من يشاء رحمة بهم، يمكن يكون هذا فيه ضرر عليهم أو عقوبة لهم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فهذا يدل على أن الله هو المتصرف كيف يشاء جل وعلا، فهو المعبود الحق. هذا هو المقصود من هذه الآيات: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذا يجعل القلوب متعلقة بالله وحده جل وعلا. ثم لما ذكر ما يتعلق بالماء الذي يعني فيه الحياة للأبدان، ذكر ما يتعلق بالنور ونحن في سورة النور، قال: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. في قراءة: يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه، السنا هو ماذا؟ الضوء. أما السناء بالهمز يعني ماذا؟ الرفعة. يعني هذا هو المشهور، وبعضهم ذكر أن السناء الممدود والمقصور يعني يطلق على الرفعة، أما الضوء فيخص بالممدود بدون يعني آسف بالمقصور بدون همز. يكاد سنا برقه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضوء برقه. وقال قتادة: لمعان برقه. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار يعني من شدة بريقه ولمعانه، يكاد يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وفي سورة البقرة ماذا قال؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم. وكلمة يخطف يعني من أبلغ الكلمات التي تدل على السرعة الهائلة، يخطف أبصارهم. يعني اليوم يقولون سرعة شعاع البرق أكثر من 150 ألف كيلو متر في الثانية، 150 ألف كيلو متر في الثانية. وذلك الذي يدرس كيف يتكون البرق يعرف، يعني ما أذكر الآن معلومة، لكن يعني نحن أي نعم نحن نراه فقط ينزل، لكن هو إيش؟ نزول ورجوع ويعني أمر آخر، لكن لسرعة نحن ما ندرك مثل هذا. وهذا كله سبحان الله يدخل في الإعجاز، يعني لما يعبر بكلمة يخطف أبصارهم سبحان الله. ثم أيضا اكتشفوا أن يعني هذه السحب الركامية التي يحصل فيها يعني هذا البرق بسبب اختلاف الشحنات السالبة والموجبة، يعني هي عبارة عن مولد كهربائي كبير. يعني يقولون يصل قوة الصاعقة أحيانا إلى يعني أكثر من 100,000 فولت، يعني لهذا يعني تدمر وتحرق. قال: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يعني يقارب، ولم يفعل، أنها جاءت يعني في سياق الإثبات. يكاد، يكاد يفعل كذا، يعني يقارب ولم يفعل. نعم، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وهذا أيضا الآن يعني موجود في الواقع. يعني تأمل لما أرادت أو هنا يعني لما يعني أراد الله تعالى أن يذكر عظم شأن هذا النور وقوته، قال تأكيدا لهذا: يذهب بالأبصار، يكاد سنا برق يذهب بالأبصار. يعني سبحان الله، الآلة التي تبصر بها النور، وأصلا ما ترى بعينك إلا إذا كان هناك نور، فهذه الآلة أمام قوة هذا النور الساطع تكاد تذهب، ما يعني تقف أمامه. فيعني إذا كان آلة الشيء، يعني هذا متى يكون إلا إذا كان الأمر هائلا جدا، يعني الإنسان يحمل الأثقال التي باستطاعة أن يحملها، لكن إذا كان شيء بالأطنان خلاص ما يستطيع. إذا حمله بيده يكاد أن إيش يكسر يده. فكذلك هنا هذا لشدة يكاد يذهب ببصره، يكاد سنا برق يذهب بالأبصار. وهذا يعني موجود في الواقع، لذلك يذكرون يعني أن هذا على درجات، يعني إذا يعني سلط ضوء شديد، خاصة إذا كان الإنسان قريب من هذه الصواعق ورأى هذا النور يعني عن قريب، فلشدته يؤدي إلى تثبيط عمل مستقبلات الضوء، فربما يذهب بصر الإنسان لمدة ثواني أو دقائق ما يرى شيئا، ثم يرجع إليه النور. مثل ما أنك يعني إذا انتقلت من يعني مكان مضيء إلى مكان مظلم ما ترى شيئا، فالعين يحصل فيها عمليات كيميائية وفيزيائية وعصبية حتى يعني يدرك الإنسان الضوء. فهذا الانتقال المفاجئ الشديد يجعله يفقد بصره حتى لو كان لثواني أو دقائق. ربما يعني كما يذكر بعض العلماء هنا في يعني هذه الاكتشافات، أنه إذا قوي الشعاع ممكن أن يذهب بصره للأبد، يعني يكون أعمى كما قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. وهنا تلاحظ قال يذهب بالأبصار، في سورة البقرة قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. لماذا هناك أشد؟ ها؟ ممكن، نعم هناك المنافقين، يعني هناك أصلا الآيات للتهديد والتخويف، لأن المثل للمنافقين، فناسب أن يختار الكلمة التي فيها يعني تخويف. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال ابن عاشور: لأن في الخطف من معنى النكاية بهم ما ليس في يذهب، إذ هو مجرد الاستلاب. هذا يعني ذكره ابن عاشور في سورة البقرة. فأما هنا كما ترى المقام يعني عرض آية كونية للناس كلهم، فما يناسب أن يأتي بشيء فيه تهديد وتخويف. نعم، فقال يذهب بالأبصار. الله ما أروع كلمات القرآن، كل كلمة لها معنى. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طيب الآن السؤال الإخوة، لماذا ذكر الله هذه الآية الكونية هنا؟ يعني نحن ذكرنا في قول كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا يتناسب مع ما تقدم وعرفنا. هنا لماذا ذكر يعني نزول المطر من السحب، بل نزول البرد؟ نعم نعم، يعني الماء أصل الحياة. ونحن مر معنا لما ذكرنا الأمثال لو تذكرون، قلنا كثيرا ما يجمع القرآن بين ماذا؟ المثل المائي والناري، لأن القرآن هو روح، والماء أصل الحياة والروح، ثم القرآن نور، فيأتي أيضا بالمثل الناري. فهنا والله أعلم ناسب أن يذكر أيضا يعني الماء الذي فيه الحياة، لكن تأمل يعني كيف ذكر حتى يعني عظم يعني شأن هذا الرزق الرباني، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ليس مجرد يعني مطر، بل يعني جبال ثقيلة ويعني عظيمة فيها البرد، فيصيب به من يشاء. يعني كان هذا فيه إشارة إلى يعني عظم يعني شأن يعني نعمة الإيمان والنور، كما أن هذا الماء الذي ينزل من السماء يعني كما أنه يكون مطر، كذلك يعني هناك جبال من برد ينزل الله تعالى هذا المطر وهذه يعني وهذا البرد على من يشاء من عباده. فكذلك يعني هذا النور نور الإيمان الذي هو في الحقيقة أصل الحياة، والله أعلم. وأيضا نقف عند كلمة الودق، فترى الودق يخرج من خلاله، تأمل، يعني هنا عبر عن المطر بالودق، وعرفنا يعني الآن اتضحت الإجابة أن يعني كأن المطر هنا يعني إشارة إلى نعمة القرآن والإيمان الذي فيه حياة القلوب ونور القلوب. فالإنسان كما أنه يأنس ويفرح بالمطر إذا نزل، ففرحه بالقرآن والإيمان أعظم وأعظم، كما قال الله تعالى في سورة التوبة إيش آخرها، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وهم يستبشرون. والله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل نفرح حقا إخوة بالقرآن بالعلم النافع؟ إذا عرفت معنى من المعاني هل تجد في قلبك سرورا وفرحا؟ هل إذا حفظت القرآن أو حفظت شيئا من القرآن أو تعلمت شيئا مما يتعلق بالقرآن تزداد فرحا واستبشارا؟ هذه علامة الإيمان الصادق، لأن هذا كلام الله، هذا كلام الله، وأحب شيء إلى الله كلامه. أنت لما تفرح بكلام الله هذا يدل على محبتك لله. فهكذا يفرح الإنسان، يفرح المؤمن بالقرآن كما يفرح الناس بالمطر الذي فيه الأنس، ويأنس بالقرآن كما أنه يأنسون، والودق فيه معنى الأنس. وهكذا المسلم يقوم بالقرآن يأنس بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، يأنس بذكر الله. وسبحان الله الإخوة، القرآن يعني هو في الحقيقة ذكر خواص عباد الله، يعني الذكر الذي يكرره المسلم سبحان الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله، ممكن يعني يقولها العامي بسهولة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ممكن تغيب عنه بعض المعاني لكن يسهل عليه أن يقول مثل هذه الأذكار، لكن أن يطيل المناجاة بكلام الله وفيه معاني متنوعة وفيه معاني مثلا عن الأحكام الشرعية، عن القصاص، عن الطلاق، عن الزواج، عن آيات كونية، عن أمثال. فالمسلم هو يقرأ القرآن في الحقيقة، حتى لو أنك هذه الأحكام التي تمر عليك في القرآن ربما كانت للأسف غير مطبقة في الواقع مثلا، ليس معنى هذا أن تقول يعني ما الفائدة مني أقرأها، بالعكس المسلم هو يقرأ كل آية في الحقيقة هو يذكر ربه، يذكر حكمة الله، يذكر رحمة الله، يذكر عظمة الله، بل في كل كلمة، بل مجرد سماعك لكلمات القرآن وصوت القارئ بالقرآن وهو يجود القرآن تشعر بعظمة الله. فكلما أكثرت من تلاوة القرآن، تختم القرآن في كل أسبوع في كل 10 أيام، هذا في الحقيقة هو العلم النافع، هو العلم الحقيقي، هو الذكر العظيم الذي يحبه الله جل وعلا. فهكذا يأنس المسلم بكلام الله أعظم أنس، يعني ما يليق الإخوة أن يأنس المسلم بكلام مع الناس ثم إذا خلى مع نفسه أو فتح المصحف يقرأ قليلا ثم يأتيه النعاس ينام يشعر بملل، بين الصلاة أن يصلح حالنا مع القرآن. ثم أيضا قوله هنا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أيضا هذا في غاية المناسبة لسورة النور كما ترون. لماذا؟ يعني تأمل، يعني إذا كان هذا النور الحسي للبرق بهذه الصورة يكاد سنى برق يذهب بالأبصار، فكيف بنور الله المعنوي، نور القرآن؟ لذلك تنكشف هذه الحقائق يوم القيامة لما تقسم الأنوار، منهم من يكون نوره كالجبل، يعني كما أن نعمة الإيمان عظيمة، نعمة المطر عظيمة تكون كالجبال في السحب، كذلك هذا النور الذي يتلبس به المسلم ينكشف على الحقيقة يوم القيامة، منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من يكون نوره على قدر إبهامه، كل بحسب نوره. قال يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. فهذه الإخوة آيات يعني يتفكر فيها المسلم، يربطها بهذه الحقائق الإيمانية. والله ما ذكرت عبثا هنا في هذه السورة، يعني لا تظن الله يذكر هكذا آيات كونية عامة تدل على التوحيد وخلاص، لا، هذا له مناسبة ظاهرة واضحة بمقصود السورة وجوها. والفائدة من هذا أن كلما رأيت البرق الآن تتفكر في نور الله، تقول سبحان الله، إذا كان هذا البرق يعني هكذا نوره عظيم وقوي، فكيف بنور الإيمان؟ يا ترى هل نور الإيمان هكذا في نفسي في قلبي؟ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ثم أيضا من العبر العظيمة قول الله جل وعلا هنا: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يشبه ماذا؟ نعم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال جل وعلا: قال يهدي الله لنوره من يشاء. فهكذا تنفذ بصيرة المؤمن إذا رأى أناسا الله تعالى أنزل عليهم المطر وأناسا منعهم، فما يقف عند هذه النعم الحسية والدنيوية، بل يلتفت إلى الحقائق، قل سبحان الله، هناك أناس الله أعطاهم نورا عظيما وهكذا يتفاوتون، هناك أناس حرموا من هذا النور والعياذ بالله. قال: فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. تأمل، قال: يقلب الله الليل والنهار، الليل الذي فيه الظلمات والنهار الذي فيه الأنوار، إن في ذلك لعبرة، لعبرة يعبرون منها، من هذه الآيات الكونية، إلى معرفة الله وتعظيمه، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار ليس أي بصر، الأبصار النافذة والقلوب الحية التي تنفذ من الحقائق الظاهرة إلى بواطن الأمور وحقائقها، إن في ذلك لعبرة. العبرة تدل على الانتقال، مثل عبرة الدمع والعبرة المركب الصغير، فكذلك العبرة ما تقف فقط أمام هذه الآيات، بل تربطها بخالقها، لعبرة لأولي الأبصار. فأيضا هنا ذكر الليل والنهار، هكذا الله يقلب يعني الأحوال، أحيانا تشعر في قلبك بنور مثل نور النهار المتجلي، وأحيانا تشعر بضعف هذا النور. يقلب الله الليل والنهار، وهكذا يقلب أحوال القلوب بين ظلمة ونور، سبحان الله. أحيانا تشعر في قلبك بظلمة والعياذ بالله إذا عصيت الله، يقلب الله الليل والنهار، وهذا يشبه قول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم قال ماذا؟ إن سعيكم لشتى. من الناس من سعيه مثل الليل إذا يغشى في ظلام الشرك والعصيان، ومن الناس من سعيه مثل النهار المتجلي بنور التوحيد والإيمان. ونختم بهذه الآية المتعلقة بالآيات الكونية، قال: والله خلق كل دابة من ماء. ما أدري أطلت عليكم، نؤخرها إلى الساعة 10، طيب إن شاء الله. قال: والله خلق كل دابة من ماء. انتقلت الآيات إلى آيات في الأرض، لما ذكر يعني آيات في السماء ذكر آيات في الأرض. قال: والله خلق كل دابة من ماء. هذا يؤكد لنا ما تقدم من أن الماء هو ماذا؟ أصل الحياة، فكل يعني دابة تدب على الأرض، يعني كل مخلوق في الحقيقة أصله مما. قال: والله خلق كل دابة مما. قال ابن كثير: على اختلاف أشكالها وألوانها وحركتها وسكونها. فهذا أيضا من مظاهر القدرة، يعني خلقت من مادة واحدة لكنها مختلفة. يعني هذا يظهر مثلا في النبات، واضح، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ولكن أيضا في الدواب، في الحيوانات، في الناس. والله خلق كل دابة مما. قال ابن سعدي: مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله خلق كل دابة مما، يعني حتى الماء الدافق هو ماء في الحقيقة، وأكثر مكوناته الماء، والذي هو أصل تكون الإنسان يعني من ماء. واليوم يعني في الاكتشافات العلمية الحديثة، يعني علماء التشريح والأحياء يثبتون هذه الحقيقة، أنه لا وجود للحياة من دون الماء. يعني وتركيب الخلايا يعني في الكائنات الحية يمثل الماء من تركيب الخلايا نسبة كثيرة، وإذا يعني انعدم الماء منها انعدمت الحياة. بل قالوا هذه الخلايا تعتمد على الماء في عملها، في التعاملات الكيميائية يعني داخل جسم الإنسان والحيوان والنبات تعتمد على الماء. وقالوا يعني عملية البناء الضوئي في النبات أيضا تعتمد على الماء. وإذا نظرت في جسم الإنسان، يقولون جسم الإنسان يتكون من نسبة عالية من الماء، من 70% إلى 90% عبارة عن ماء. انظر إلى الدم الذي يجري في جسمك، 90% من الدم ماء. ولهذا يعني الماء هو أصل الحياة، وحتى يساعد على يعني صحة الجسم وعافيته وحياته لفترة أطول، يعني بإذن الله، الأعمار بيد الله، لكنه سبب في هذا. فقالوا يساعد على امتصاص الغذاء الذي هو يعني يحيي الجسم، وكذلك يعني موازنة درجة الحرارة في جسم الإنسان، هذا يعتمد أيضا فيه على الماء. وذلك في الحقيقة يعني الماء، وهذا يعرفه الأطباء، ما نتقدم بين أيديهم، لكن يعني من أعظم الأسباب العلاج وطرقه لشتى الأمراض كثرة شرب الماء. يذكرون هذا في الصداع مثلا، إذا أكثرت من شرب الماء بإذن الله يخف الصداع، الحمى، يعني أمراض الكلى، وما نتقدم على الدكتور موجود، ويعني أمراض كثيرة، لأن الماء هو الحياة، أصل حياة الجسم. قال: والله خلق كل دابة من ماء. ثم قال: فمنهم من يمشي على بطنه، مثل ماذا؟ الحية. والله الإخوة، يعني هذه الآية أنا ما كنت أظن أن فيها شيء من الإعجاز، لكن صدفة وأنا أقرأ إذا بمبحث كامل عن كلمة يمشي، تأمل جيدا، قال: فمنهم من يمشي على بطنه، ما قال يزحف على بطنه. وذلك قال في الترجمات للقرآن: أخطأوا لما فسروا هذه الآية بكلمة زحف، ترجمتها في الإنجليزي ما يقول يمشي، يقول إيش؟ يزحف، كريب يعني يزحف. أنا ما أعرف إنجليزي، لكن هكذا في البحث، بدل أن يعني يقولوا كريب، صح كريب؟ كراب، ما أدري عادها، C-R-E-E-P، كريب. طيب، فبدل أن يذكروا هذه الكلمة ذكروا كلمة ووك يعني المشي، آسف، يعني بدل أن يذكروا كلمة ووك يعني المشي ذكروا كلمة إيش؟ كريب يعني يزحف. ففي الحقيقة يعني هذه ترجمة للمعنى، لكن الحقيقة قال يمشي، ما تأتي كلمة عبثا هكذا في القرآن. لماذا قال يمشي؟ أخذوا الحية المسكينة وطبقوا عليها دراسات، وضعوها على، يقولون على سطح من مادة جيلاتينية معرضة لإضاءة من الأسفل تجعله يضيء عند الضغط عليه، يعني كلما ضغطت على يعني مكان أضاء المكان. فالنتيجة ماذا؟ إذا بالحية تقوم يعني، وأنت ترى هذا، حتى نظرت بعض الصور في الفيديو لما تنظر كيف الحية تزحف سبحان الله، قالوا تقوم برفع جزء من جسمها أثناء حركتها ثم تضعه ثم ترفع جزء آخر وهكذا، فكأنها تمشي في الحقيقة على بطنها، ما تزحف زحف، يعني الحية ما تمشي هكذا زحفا. قد يكون هذا في بعض الأحيان، لكن يعني في يعني كثير من الحيات هكذا، يعني لو دققت النظر فيها تجدها تمشي ما تزحف زحفا تاما سبحان الله. يعني القرآن عجيب في كل كلمة، قال فمنهم من يمشي على بطنه، قال فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان الذي كرمه الله. والله الإخوة أيضا ما كنت أتصور أن في كلمة رجلين إعجاز علمي. لماذا؟ لأن الله قال فمنهم ومنهم من يمشي على رجلين، أنت تمشي على رجلك ولا على قدمك؟ على قدمك، القدم هي التي تباشر الأرض. لماذا ما قال على قدمي على قدمين مثلا؟ قال على رجلين. قالوا في هذا لأن المشي يتطلب حفظ التوازن والتوجيه وتحديد السرعة، وكل هذا تقوم به الأرجل وليست الأقدام. وحفظ التوازن حركة لا إرادية نتعلمها ونحن صغار في بداية المشي، يعني الطفل كيف يتعلم المشي؟ سبحان الله، حركة لا إرادية، لكن هي في الحقيقة عبارة عن تمرين على التوازن. طيب من المسؤول عن هذا؟ القدم ولا الرجل؟ الرجل وما فيها من عضلات. لذلك لما ظهرت هذه اللعبة الحديثة التي ما أدري شو اسمها، ها اللي يكون مثل عجلتين بدون شيء تقبضه، ها ايش سكوتر ولا ها ايش اسمها، فقط ايرويل ولا ايرويل، اي نعم انا احسن عنكم طلعت الدنيا. هذه كيف يركبها؟ انا ما ركبتها في حياتي طبعا ولا اركبها الحمد لله هذه، لكن كيف يكون ها توازن تلقائي، فأنت لأنك تعود وتحاول في البداية كذا، ثم هذا كله يكون من عمل إيش؟ الرجل، يعني تحاول توازن برجلك وعضلات الرجل وكذا مع القدم، لكن المسؤول أكبر عن هذا الرجل سبحان الله. قالوا منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. نعم، يعني الدواب الحيوانات، أكثر الدواب والحيوانات الأنعام وسائر الحيوان، ومنهم من يمشي على أربع، وهذا فيه يعني تفضيل الإنسان يمشي على رجلين معتدل القامة أفضل من الذي يمشي على أربع. قال يخلق الله ما يشاء، يعني مما تعلمون ومما لا تعلمون من هذه الكائنات على اختلافها في طرق مشيها. أنا أذكر دكتور في الجامعة مرة في التفسير، ما يعني أنسى هذه الفائدة، لما ذكر هذه الآية ذكر لنا دودة لها 1000 رجل، 500 على اليمين و500 على اليسار. يخلق الله ما يشاء، 1000 رجل. إن الله على كل شيء قدير. هنا الإنسان يتفكر يقول طيب ما مناسبة ذكر هذا في سورة النور؟ يعني ممكن نعم أحسنت. هذا سبحان الله يعني أيضا بعد تفكر يعني طويل في الآية، وكنا مرة في مجلس الشيخ سعد الشال حفظه الله فذكرنا هذه الآية في التفسير، فهو ذكر هذا المعنى، أنا ما كان في بالي شيء فذكر هذا، قال هذا مثل اختلاف الأنوار يوم القيامة، منهم من يكون نورك الجبل، ممكن نورك النخلة عن يمينه، وهكذا يتفاوت الناس في الأنوار وطرق يعني أو في الأنوار كذا، قال من باب الاختلاف. أنا يعني ما ليس من عندي، لكن يعني أقول سبحان الله، يعني الرجل أو المشي هي الوسيلة التي من خلالها تحصل الكائنات على غذائها ورزقها، وفي الحقيقة تسير في عيشها على أرجلها، فكأن هذا هو السير الحسي. والله تعالى أعطى كل مخلوق يعني الآلات والطريقة التي يسير بها ويهتدي بها، يستنير بها في مصالح حياته في الدنيا في رزقه. فكذلك هذا فيه إشارة إلى كما أن هذه المخلوقات تتفاوت في طرق الهداية إلى مصالحها، فكذلك يتفاوت المؤمنون في هذا النور أعظم تفاوت. ولهذا يوم القيامة نسأل الله تعالى ثبتنا على الصراط، منهم من يمر كطرف العين، منهم من يمر كالبرق، منهم من يجري أو منهم من يكون يمر كأجاود الخيل، منهم من يجري، منهم من يمشي، منهم من يزحف، منهم والعياذ بالله من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا كل بحسب إيمانه رحمة الله تعالى به، والله أعلم. فهذا والله أعلم يعني مما يتناسب مع هذه السورة، طرق الهداية والنور، يعني هكذا يهتدي به المؤمن، النور يهتدي به المؤمن، وهذه الحيوانات والكائنات تهتدي ب يعني أرجلها. ويشبه هذا كما ذكر الشيخ سعد حفظه الله تعالى، يعني أرسل لي بعد ذلك يعني رسالة، قال هذه الآية لعلها تشبه قول الله تعالى في سورة النحل، ماذا؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فلما ذكر الطرق الحسية تسير على هذه الحيوانات في الأرض، ذكر الطرق المعنوية وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله تعالى السبيل القاصد الذي يوصل إليه جل وعلا، عليه بيانه جل وعلا، ومنها جائر، ومن هذه الطرق جائر، يعني يحيد بك عن الصراط المستقيم، ينحرف بك عن الحق. فلما ذكر يعني الاهتداء يعني في الطرق الحسية، ذكر ماذا؟ الطرق المعنوية. وهذا والله أعلم يشبه يعني ما ذكر في سورة النحل، والله أعلم. قال إن الله على كل شيء قدير، لقد أنزلنا آيات مبينات. في الأولى قال ولقد أنزلنا إليكم، لماذا قال إليكم؟ لأن الآيات هناك ماذا؟ شرعية ولا كونية؟ شرعية. لما ذكر الأحكام في سورة النور قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، لأنها خاصة بالمؤمنين، آيات شرعية، لكن هنا آيات كونية. الكون كتاب الله المفتوح لكل أحد، المسلم والكافر وكل أحد. لقد أنزلنا آيات مبينات، وفي القراءة مبينات من قبل الله، ومبينات في نفسها لشدة وضوحها، لكن تأمل في أعظم عبرة في هذه الآيات وتكررت كثيرا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مهما كانت الآيات بينات، الله هو الهادي جل وعلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال يهدي الله لنوره من يشاء، وكما قال جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وكما قال فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، وكما قال يخلق الله ما يشاء، سبحان الله. قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك الإخوة أعظم أسباب الهداية اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء في سورة الفاتحة، أن تشعر بفقرك إلى الهداية فتدعو الله و تفتقر إليه، تتضرع إلى الله تعالى أن يهديك. وهكذا تدعو الله تعالى أن يعلمك، أن يزيدك علما، أن يوفقك للعمل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.